بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة 1055: إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية. يعني إذا وصى لعادل لأنه عادل، لا أنه وصى لشخص واتفق أنه كان عادلا ولم يكن مقصود الموصي عدالته أصلا، حيث أن العدالة ليست شرطا في الوصية إلا إذا هو يشترط، يقول هذا وصيه ما دام عادلا مثلا، أو بقرينة ما ينكشف لنا أن عدالته كانت دخيلة في الوصية، وإلا فالعدالة كما سبق ليست معتبرة في الوصية. بطلت الوصية، يعني شنو بطلت الوصية؟ يعني الوصية بأكملها من الثلث وغير الثلث وكل يروح ولا شنو؟ خلاص نشكل وصية ونقطها، ماذا طلع مو عادل.
المقصود في الوصية الظاهر العهدية، لأن التملكية بعد خلاص ملك ذاك الشخص.
لا، واشترط العدالة
في الوصية، قال هذا وصيي ما دام عادلا مثلا، هكذا زيد وصي ما دام عادلا في العمل، في أن يدفنني في المكان الفلاني، في أن يصلي عني، في أن يدفع ثلثي للفقراء، وعشر وصايا عند في ثلثة، كل في ثلثة مو زائد على الثلث، وأنت وصي بأن تطبق هذه الوصايا العشر مثلا، هذا طلع مو عادل، خلاص لا يعمل بهذه الوصايا.
يعني هو قيد
في هو قيد. نعم، أو بقرينة ما فهمنا أن مراده هو العادل والعدالة. المراد ببطلان الوصية مو أن وصيته تبطل، وصاية هذا الشخص تبطل. هذا بعد ما يكون وصي لابد أن يطبق هذه الأمور العشرة، مثلا الحاكم الشرعي بعد، مو أن الوصية بأكملها تبطل كما سيتضح من المسائل الآتية. الوصية بنفسها لا تبطل إذا لم يحز الوصي على شروط الوصية، إذا مات الوصي مثلا، إذا صار في شيء، إذا ارتد مثلا، بطلت وصايته، نفس ما عبر في المسألة السابقة، بطلت وصايته، هذا المراد. وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل. وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة، نفس الشيء، إذا أوصى إلى ثقة وعلمنا بالقرائن مثلا أنه إنما أوصى لزيد من جهة كونه ثقة، قال أنت وصي لأني وجدتك مثلا ثقة كذا كذا، فعلمنا أن حيثية الوثاقة حيثية لها دخل في هذه الوصاية، فإذا ارتفعت هذه الحيثية حيثية الوثاقة، ما كان صار غير ثقة، صار غير أمين، ففي هذه الحالة ترتفع الوصية أيضا. لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته، يعني لا تجعل وصيك مملوكا، أو لا تجعل المملوك وصيا لك إلا بإذن مولاه. تستأذن من المولى، هل أستطيع أن أجعل وصي مملوكك هذا؟ فإن أذن نعم، أو تعلقه على حريته، هذا وصي متى صار حرا، إن صار حرا. لا تجوز ال... نعم تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، والأعمى والوارث هو هم يكون وصي هم يكون وارث، ما في إشكال، أحد الورثة أحد الأولاد يكون وصيا ل... لأبيه مثلا، ما في إشكال. إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر. يقول إذا أوصى إلى اثنين، قال هؤلاء هذان الوصي الصبي عفوا والبالغ هذان وصيان لي، هذا الوصي الصبي الصغير يعني إلى الآن مو بالغ فلم يحز على شرط الوصاية على المشهور، قلنا البلوغ على المشهور، والسيد شنو قال وفيه إشكاله، فهذا الصبي لا يستطيع أن يرتب الأثر على وصايته الآن، يبقى من البالغ. إذا هذا الصبي هم كنا نتأمل أنه يبلغ ويتكفل الأمور، ما بلغ مات، أو بلغ مجنونا حصل له عذر ثاني، حصلت له مشكلة ثانية قبل البلوغ، صار مجنون وبعدين بلغ وهم ما منه فائدة، فخرج عن إطار الانتفاع على تعبيرهم، هذا الصبي ما منه نفع، إما ميت إما مجنون، ما يتعدل ما يقدر يعمل بالوصية، فماذا نفعل؟ هل بما أن أحد الشخصين أحد الوصيين خرج يبقى الوصي الثاني بمفرده، أم نقول أن الموصي تعلق غرضه بأن يكون وصيه اثنان أو اثنين، أراد أن يكونوا أن يكونا شخصين وصي، أن يكون له وصيين، أراد هكذا، الحين واحد منهم راح لابد أن نضع مكانه شخصا آخر، لأن هذا المسكين الميت يبي شخصين عنه ما يبي شخص واحد، فنرجع إلى من؟ نرجع إلى الحاكم الشرعي ليضم إلى الموجود منهما شخصا آخر، هذا الأحوط حتى نراعي جميع قصود الميت، قصد أن يكون اثنان صار اثنين. ما نقول بما أن أحدهما سقط فيبقى الآخر بمفرده، لا، هذا مخالف لغرض الميت حيث كان غرضه متعلقا بأن يكون له وصيان. مسألة تالية، يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، هذا اللي ذكرناه في ماذا؟ في الوكالة، أيضا قلنا تارة الوكالة بنحو الانضمام فلا يستطيع أحد الوكيلين أن يتصرف دون الإذن من الآخر، لابد أن يجتمع على تصرف، أن يجمع على تصرف ما فينفذ ذاك التصرف، هكذا في الوصية كلاكما معا تنفذان، ليس كل منكما على استقلال ينفذ الوصية، لا، لابد أن تتفقا، مثلا افرضوا أنا إذا وصيت أن ثلثي للفقراء وجعلت وصيين، قلت هذان الوصيان ينفذان وصيتي لا بنحو الاستقلال بل بنحو الانضمام، فلا بد أن يتفقا على فقير فيعطي ذاك المبلغ بعد اتفاقهما لذاك الفقير، أما إذا واحد منهم قال أنا أبي الفقير الذي في المنطقة الفلانية والثاني قال أبي الفقير الذي في المنطقة الفلانية لم يتفقا، لا يمكن لأي منهما أن ينفذ الوصية أو يتصرف في الأموال، لا بد من الانضمام، وهذا ظاهر حال جعل وصيين، يعني عدم الاستقلال هو ظاهر جعل الوصية. حينما تقول وصي زيد وعمر يعني بلا استقلال بالانضمام، إلا أن تنص على الاستقلال فتقول زيد وعمر كل منهما مستقلا، هني نعم كل واحد يقدر ينفذ ما شاء ويكون شنو السابق منهما هو الذي ينفذ عمله. مثلا هذه أنا وصيت بثلثي، قلت زيد وعمر وصي على كل منهما على الاستقلال، زيد سبق وشال الثلث وراح صرفه للفقراء، خلاص بعد السابق لابق على تعبيرنا احنا نقول. خب، يجوز جعل الوصاية الى اثنين او اكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، فان نص على الاول يعني على الانضمام فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما اوصى به ولا في بعضه. هم ما يقدر يقول انزين بنحو الانضمام انا نص الثلث وانت نص الثلث، خلاص انا اتصرف في النص اللي حقي، لا مو حقك هذا. كل دينارا دينارا من الثلث لابد ان تتفق عليه، مو موزع الثلث عليكم انتوا الاثنين حتى تقول انا اتصرف في نصيبي من الثلث، لا. وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه، شنو؟ ضم الحاكم آخر إلى الآخر، يعني يرجعون للحاكم يقولون هذا الميت تعلق غرضه بأن يكون وصيه شخصان، فواحد منا مات اجعل لنا شخصا آخر حتى نفي بغرض الميت، نكون اثنين ما يكون واحد. هذا في غير المستقلين، في شنو في المنضمين، فلا بد أن يضم الحاكم شخصا آخر إلى هذا الثاني الباقي. أما إذا نص على الثاني على الاستقلال جاز لأحدهما الاستقلال، كل واحد يعمل باللي يشوفه، وأيهما سبق نفذ تصرفه. وإن اقترن إذا اثنينهم مع بعض قاعدين بمكان، هذا وصي وذاك وصي، هذا قال بعت الدار الذي هو ثلث الميت عليك يا زيد، والوصي الآخر في نفس الوقت قال بعت الدار التي هو ثلث الميت عليك يا عمر، وزيد وعمر هم مع بعض قالوا قبلت، معا متفقان. في هذه الحالة كلتا المعاملتين باطلتان، لأن إما ينفذ السابق ويبطل اللاحق، إذا ماكو سابق خلاص باطل، سواء كان لاحقا أم كان مقارنا. وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين، واضح أنه مع فرض التنافي يعني نتكلم يعني، أما إذا هذا باع دار وذاك باع دار أخرى في نفس الوقت هذا ما في مشكلة، بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا. هل يمكن تصور هذا الاقتران التام؟ بالنهاية واحد منهم قال قاف من قبلته قبل الآخر ولو بجزء القاف، يعني مو هم نص القاف، فقبل قبل الآخر. معقول ولا مو معقول التزامن والاتحاد؟
معقول ده قلنا بالاقتران العرفي يعني، مو دقة يعني.
إما الاقتران العرفي إما بالوكالة، بأن يكون مو زيد وعمر اللي يشترون هذه الدار، لا، وكيل عنهما كليهما، خالد جاء وصار وكيلا في شراء هذه الدار، هم عن زيد هم عن عمر، يبون يبلشون الفقهاء. فقال قبلت الشراء، قبلت هذا البيع عن موكلي معا بعبارة واحدة، قبل عنهما كليهما. يبي يشوف الفقهاء شي يسوون، فالحكم والباطل والبطلان. ولهما أن يقتسم الثلث بالسوية وبغير السوية بينهم يقدرون, بما أن أنا مستقل أنت مستقل, حتى واحد ما يدخل في شغل الثاني, نص الثلث أنت وزع على الفقراء, النص الثاني أنا وزع على الفقراء مثلا, أو بغير السوية, ربع أنا ثلاثة أرباع أنت مثلا, وهكذا. فلهم حرية الاقتسام, مو لأنفسهما لنفسيهما, لا اقتسام لأن يعملا بالوصية. مثلا قال أعطوا الوصية للفقراء وأعطوا ثلثي مثلا بعضه للفقراء, بعضه للأيتام, بعضه لطلبة العلوم الدينية مثلا. مثلا أنا يقول أنا المقدار اللي مال طلبة العلوم الدينية أنا وزعة, اللي للفقراء أنت وزعة, اللي للكذا أنت وزعة, وهكذا. فيقتسما بالسوية أو بغير السوية. إذا سقط في حال الاستقلال, مرة يسقط أحدهما عن الوصاية بالموت مثلا في حال الانضمام, فهناك لازم نرجع للحاكم الشرعي. أما في حال الاستقلال إذا واحد منهم سقط يبقى الثاني مستقلا ما يضر, لأن من الأول الميت جعل هذا وصيا مستقلا والآن وصي مستقل. إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر. وإذا أطلق الوصاية, هذا الحين مسألة أخرى, إذا أطلق الوصاية إليهما قال هذان وكيلان عني, مو وكيلان عفوا, وصيان عني, ما قال بنحو الانضمام ولا بنحو الاستقلال, شو نسوي الحين؟ ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام, نفس ما قلنا في الوكالة. الظاهر من إعطاء الشيء لشخصين أنهما شنو؟ منضمان, كل منهما منضمن إلى الآخر له هذه الصلاحية. كما أن إذا تعطي 100 دينار تقول هذه 100 لكما, يعني شنو؟ يعني نصفه لك ونصفه للآخر, مو هذه المئة لك مستقلا ونفس المئة له مستقلا, هذا ما له معنى. فظاهر من إعطاء شيء, إعطاء صلاحية, إعطاء مال, إعطاء أي شيء لشخصين أنهما يقتسما هذا الشيء, يكون منضم كل منهما منضما إلى الآخر له هذه الصلاحية. هذا الظاهر من التعبير بلكما أو أنتما وصياي مثلا, إلا أن ينص يقول أنتما وصياي بنحو الاستقلال أو قامت قرينة على الاستقلال, إلا إذا كانت قرينة على الانفراد. كما إذا قال من هذا مثال القرينة, ما صرح, ما قال على نحو الاستقلال, ولكن ياب كلام, هذا الكلام يستفاد منه الاستقلال. شنو هذا الكلام؟ وصي فلان وفلانة, زيد وهند مثلا, فإذا ماتا كان الوصي زيدا, هذا التعبير وصي زيد وهند, فإذا ماتا كان الوصي مو زيدا, عمرا عفوا, أنا قلت زيد في الثانية, عمرو بنحو الاستقلال, بنحو بنفسه بوحده. فأولا جعل الوصي من؟ اثنين, ثم بعد ذلك جعل الوصي واحدا, وبجعل هذا الترتب وأنه في الرتبة الثانية جعل الوصي واحدا, نفهم أنه لم يتعلق غرضه بأن يجتمعا, بأن يتفقا, بأن يجمعا على أمر, مو لازم يجمعان, مو بال الميت إجماع الوصيين على أن يصرفوا على هذا الفقير, لا, نفهم أن ما تعلق غرضه بهذا الإجماع من الطرفين, كل منهما مستقلا يستطيع أن يتصرف في الثلث مثلا. وإلا لو كان تعلق غرضه بالاجتماع بالانضمام لكان في الرتبة الثانية هم ياب شنو هذا الانضمام؟ قال إن وصي زيد وهند إن ماتا فعمر وخالد. هم يقول أنا أبي الانضمام، ما أبي واحد بروحه يعمل، أبي يتعاونان وأحدهما يساعد الآخر، ينظر في عمل الآخر، يأذن للآخر في العمل، أريد هذا التعاون. فهذه قرينة على أنه لا يريد هذا التعاون، لا يريد الاجتماع، فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف. هذا باب الوقف لا تيبهني بعد، أنه إذا جعل وليا للوقف فجعل اثنين وليا للوقف، قال هذا وفلان، فيستفاد منه الانضمام ما لم تقم قرينة على الاستقلال. كان عندكم سؤال؟
كنت أريد أسأل كذا يقصد بالمسألة كامل لو يقصد خصوص هذا؟
إيه يعني المسألة كامل، أنه الظاهر منه الانضمام، فيمكن أن لأن المسألة ما عندها شيء، وهو إما انضمام إما استقلال، وإذا لم يقيد فالانضمام، وإذا قيد بالاستقلال فالاستقلال. هذا نعم هذا بتمامه يأتي في ولي الوقف، يأتي في أبواب شتى. يعني خب إذا قال زيد وصي فإن مات فعمر وصي بنحو الترتب، جعل تراتبية ورتب بين الوصيين، صح، ويكونان وصيين مترتبين، وكذا يصح إذا قال وصي زيد فإن بلغ عمر فهو الوصي، يعني إما يعلق على موت الأول حتى يصبح الثاني وصيا، أو لا يعلق صيرورة الثاني وصيا على بلوغ الثاني مو على موت الأول، في أيا كان هذا التعليق في أي من الطرفين، سواء كان على في الطرف الأول بموته أو في الطرف الثاني ببلوغه، ما يفرق، التعليق والتراتب يصح في الوصية. يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر. هو الميت يعين، يقول أنت وصي في صرف نصيب الفقراء، وأنت الثاني وصي في صرف مثلا نصيب طلبة العلوم مثلا، وأنت الثالث وصي في صرف نصيب الأيتام مثلا، وهكذا. إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما، اختلفا، هذا قال أنا أبي أصرف على الفقراء، هذا قال أنا أبي أصرف على الأيتام، هذا قال خل ندفن الميت ما أدري وين، هذا قال خل ندفن الميت ما أدري وين. فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر، إذا واحد منهم ما عنده مانع، ما عنده شو اسمه عذر عرفي يعتذر به مثلا، عنده مانع العقلاء، مانع عقلائي يعتد به، بس كذي طاق براسه أنه يخالف الوصي الآخر، يقول هذا اللي لأن هذا قال أنا مات، لم يكن مانع، يعني مانع عقلائي، عند العقلاء يقولون نعم هذا مانع، مثلا افرضوا هذاك هذا يبي يصرف على الأيتام، هذاك يبي يصرف الثلث على الفقراء، وهذا اللي يبي على الأيتام يقول الثاني هؤلاء الفقراء ليسوا بفقراء، أنا أعرفهم مثلا، هناك مانع من العمل الذي الثاني يريد أن يعمل به. إن لم يكن لأحدهما هذا ما عنده مانع والآخر عنده مانع، إذا كان هكذا فالذي ليس له مانع من الانضمام يجبره الحاكم على الانضمام، يقول أنت شنو دليلك إن ما تبي يصرف على الفقراء؟ يقول ما عندي دليل بس أبي أصرف على الأيتام أنا كيفي، ولا ما في مانع من الصرف على الفقراء مثلا، إذا ولكن الآخر له مانع من هذه الجهة، يقول أنا الصرف على الأيتام لهذه العلة لهذه العلة لهذه العلة لدي مانع من أن أقبله. فإذا كان أحد الطرفين له مانع والآخر ليس له مانع أجبره الحاكم على الانضمام، يعني اللي ما عنده مانع يجبر على الانضمام إلى من له مانع. وإن لم يكن مانع لكل منهما، اثنينهم طاق براسه يقول ما في مشكلة إذا يصرف على الفقراء بس أنا بودي يصرف على الأيتام، والثاني هم يقول ما في مشكلة إذا صرف على الأيتام بس أنا بودي أصرف على الفقراء مثلا. وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم على الانضمام، يعني يجبر على أن ينضما يتفقا على شيء واحد إما هذا وذاك. وإن كان لكل منهما مانع، كل منهما يرى أن هناك مانع من العمل الآخر، انضم الحاكم إلى أحدهما، الحاكم هو يقرر يقول أنت مثلا الذي تريد أن تفعله أفضل مثلا، فينضم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر. فالمهم في المسألة أن إما يجبر أحد الطرفين بما أن مانع غير عقلائي يقول لا بد أن تنضم إلى الآخر، وإما هو يدخل في القضية وينضم إلى أحد الطرفين. إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعل الوصية فلانا وجعلت الوصية زيدا من الناس مثلا، إن استمر على طلب العلم بقيد، قيد الوصاية أجعله وصيا بشرط أن يستمر في طلب العلم مثلا، يستمر في الحوزة مثلا، يبقى في الحوزة، إذا خرج من الحوزة هذا بعد تسقط وصايته. وكان فلان وصيا إيه نعم إن استمر على طلب العلم مثلا صح هذه الوصية صحيحة المقيدة، وكان فلان هذا الشخص وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي. هذه اللي قلنا هنا، قلنا في المسائل الثانية الآتية يتضح أن إذا بطلت الوصية في شرط العدالة اللي قال تبطل الوصية شو نسوي، يعني خلاص كل الوصية تروح ولا لا، الوصية بنفسها تبقى وصاية هذا الشخص تبطل ويذهبون بالوصية إلى الحاكم الشرعي. من هذه المسألة يتضح أمر تلك المسألة أن المرجع هو الحاكم الشرعي عند سقوط الوصي عن الوصاية. إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية يقول أنا ما أقدر على كل هالأعمال والمشاريع وإلى آخره، ضم إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، يعني مو مباشرة يعزله حتى ينتقض غرض الميت، لا يضم إليه شخص يمنعه عن الخيانة. فإن لم يمكن ذلك، إذا ما يمكن ضم الأمين إليه بحيث يمنعه من الخيانة، عندئذ تصل النوبة إلى العازل، عزله ونصب غيره. إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه. وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم الموصي بذلك، إذا الوصي مات قبل الموصي وهذا الموصي لا يعلم أن هذا ميت فبقى على وصيته، أو لا علم أنه مات وصيه مات ولم ينصب غيره، ولكن ما حصل، قال أنا ما كان عندي غير هذا الشخص أمين مثلا كذا، ما أعرف أحد ثاني، فخلى الوصية على ما هي عليه على ما حصل لي واحد ثاني، مو أنه عدل عن الوصية، قال دام أن هذا مات خلاص بعد هذه الوصية عدلت عنها، لا، ما ظهر لنا العدول، ظاهر حاله أنه بقي مثلا على وصيته إلى أن يجد شخصا يبدله عن هذا الميت، ففي هذه الحالة شنو؟ نعم، وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك، أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية، فيرجع ترجع المسألة إلى الحاكم الشرعي. خب، الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، يعني إذا أعطوه المال أعطوه الثلث قالوا هذا الثلث أنت الوصي لابد أن تصرفه في ما أوصى به أبوك مثلا، وتلف هذا الثلث بيده لا يضمن إلا أن يكون قد تعدى عليه، هو الذي صرفه مثلا في غير ما وصى به الميت، أو
قصر
هذا التفريط، أو قصر في المحافظة عليه، في هذه الحالة يضمن، أما مع عدم التعدي والتفريط إذا تلف لا يضمن، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها حتى يضمن، يكفي أن يكون أن تحصل منه الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، يعني فقط المورد الذي خان فيه اللي وقعت الخيانة فيه مورد الخيانة يضمنه، مثلا افرضوا هو خان في صرف كل الثلث على الفقراء إلا مثلا 1000 دينار خلاه بجيبه مثلا افرضوا، فخان بمقدار 1000 دينار لا يضمن تمام الثلث، يقولون أنت خنت الوصية بتمامها لأنك كان تمام الوصية أن تصرف على الفقراء، أنت ما عملت بهذه الوصية، لا فقط يضمن بالمقدار الذي بمقدار مورد الخيانة، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخرى مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال، بل الأظهر العدم، واضح أنه ما يضمن ولو المقدار اللي ما خان فيه. إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة، هذه المسائل بعد مفروض واضحة عندكم بس من باب التنبيه يعني، وإلا هي مسائل واضحة، أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين، إذا قال مثلا بع داري من بعد موتي لزيد، بع الدار لزيد مثلا، قال كيفية خاصة من البيع، أو بعه سلفين أو بعه ما أدري كذا إلى آخره، بعه بالأقساط مثلا، خلاص لا بد أن يلتزم بتلك الكيفية على ما عين، ولم يجوز له التعدي، فإن تعدى كان خائنا، وإذا أطلق له التصرف بأن قال له أخرج ثلثي وأنفقه عمل بنظره، يعني ما يراه الوصي، ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت، إذا قال اصرف ثلثي أنفقه لا بد أن تراعي مصلحة الميت، أو كان غيره نعم، ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح، يعني تقول هذا بصلاح الميت ولو هناك عمل أصلح، تقول هذا ما يجوز، لابد أن تعمل بالأصلاح. مع تيسر فعله على النحو المتعارف، يعني الأصلح المقدار اللي تقدر عليه، مو تقعد تشوف شنو الأصلح تروح تدور مثلا أفقر الناس في العالم وتعطي، لا مو هذا المطلوب. يعني مثلا بين أن تصرف على الأغنياء وبين أن تصرف على الفقراء، أكيد الصرف على الفقراء أصلح، ولو الصرف على الأغنياء وإطعام المؤمنين بالنهاية له ثواب، ولكن إطعام المؤمن الفقير له ثواب أكثر. الحين الفقراء هم على درجات، وتروح على الدرجة الأخيرة مثلا، هذا بعد شوي فيه نوع من الحرج والصعوبة. ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، لأن صلاته كانت شوي مثلا الله بالخير ما يصلي عدل، فالأصلح أن تدفع عنه صلوات احتياطا. وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، كثير كان يضرب الناس وأكيد على مظالم الناس وعليه ديات وعليه كذا مثلا، فهذا الأفضل أن أعطي عنه حقوق مالية احتياطية. وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، يعني بين الحقوق مثلا ضارب له 5 أشخاص، واحد منهم أظن أنه مثلا لم يرضى عنه، الباقين راضين مثلا كلهم عياله، إلا هذا مثلا لعله مو راضي، فاحتياطا أدفع إليه الدية مثلا. فبين الحقوق أيضا لابد أن يختار الأصلح. وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم مثلا. وربما يكون الأصلح فعل القربات تبرعات يعني، والصدقات وكسوة العراة ومداوات المرضى ونحو ذلك، كل ميت بحسب حاله. هذا كله إذا ما كانت هناك قرينة على التعيين، يعني قال أنت وصي فأنفق عني وأطلق، وماكو قرينة. نعم إذا كانت هناك قرينة عرفية، مثلا في عرف هذا البلد يوم لواحد يوصي للآخر يقصد ادفع عني صلاة وصيام، لأن ما حد في هذا البلد يصلي ويصوم، فهذا المتعارف، يوم يجعل لي وصي أقصد الصلاة والصيام اللي ما صليت 60 سنة، هذا اللي ادفع ثلثي مثلا، هذا المتعارف. إذا كانت هناك قرينة هكذا فهذا بعد مو إطلاق، لا يرى الأصلح بل يرى ما تعينه شنو القرينة، فيرجع إلى القرينة إذا كانت هناك قرينة. هذا إذا لم يكن تعارف، لم يكن تعارف يكون قرينة، يعني أمر المتعارف، هذا الأمر المتعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه، وإلا كان عليه العمل، يعني كان العمل على هذا المصرف بعينه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.